معهد الميراث النبوي التأصيلي العالمي، الشيخ العلامة أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا لو أنتم مسلمون. وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأتدارس معكم بارك الله فيكم هذه الكلمة، والتي بعنوان فضل تعليم القرآن وتعلمه، وهي كلمة موجهة لطلابي وطالباتي معهد الميراث النبوي، الذين يشتغلون في تدارسهم ومدارساتهم على حفظ كتاب الله عز وجل، كذلك من يحضرنا من إخواننا من طلاب، يعني من شتى البقاع، ممن يسر الله عز وجل حضورهم والاستماع لهذه الكلمة. هذا الموضوع موضوع مهم وله مكانة عظيمة، فالقرآن كما هو معلوم كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، والقرآن كلام الله غير مخلوق، ومعلوم أن القرآن نزل بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، سمعه من الله مباشرة ثم نزل به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. والقرآن أيضا من تعريفه أنه متعبد بتلاوته، ومعنى متعبد بتلاوته فارق بين القرآن والحديث القدسي، فالحديث القدسي لا يقرأ به في الصلاة، أما القرآن فيقرأ به في الصلاة. كذلك من الفوارق أن القرآن متحد به، والقرآن معجز بسوره وآياته. وهنا أنبه على أمر، وهو أن بعض الناس يقول إن الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي أن الحديث النبوي لفظه من الرسول ومعناه من عند الله، وأن الحديث القدسي لفظه من الرسول ومعناه من عند الله، أو عفوا يقولون الحديث النبوي لفظه ومعناه من الرسول، أما القرآن نعم عفوا ونبه إلى أن بعضهم يفرقون بين القرآن وبين الحديث القدسي، فيقولون الحديث القدسي لفظه من الرسول ومعناه من عند الله، والقرآن لفظه ومعناه من عند الله عز وجل، وهذا التفريق خطأ، فإن الحديث القدسي كذلك لفظه ومعناه من عند الله عز وجل، لفظه ومعناه من عند الله عز وجل، لأن الحديث القدسي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فهذه الألفاظ ونحوها فيها أن الله عز وجل هو الذي تكلم بهذا الكلام. فإذا القرآن هو كلام الله، والفرق بينه وبين الحديث القدسي أن الحديث القدسي لا يقرأ به في الصلاة، الحديث القدسي ليس بمعجز، القرآن معجز ومتحدث به، القرآن محفوظ وكله منقول بالتواتر، وأما الأحاديث القدسية ففيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الحسن وغير ذلك. فهذه من الفوارق بين الحديث القدسي وبين القرآن. وقد وردت أحاديث كثيرة جدا في فضائل القرآن وتعلمه، والحقيقة أن الوقت لا يسعف لذكرها جميعها، لذلك أنا اخترت بعض يعني الأحاديث التي أريد أن أقف معها إن شاء الله. فمن ذلك ما رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس، قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال صلى الله عليه وسلم: هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهذه منقبة عظيمة ومنزلة عظيمة أن يكون وهذه منزلة عظيمة أن يكون المتدارس والحافظ للقرآن من أهل الله وخاصته، فعليه أن يعني يستشعر هذا الأمر في خشية الله ومراقبته، في الحرص على الخير، في البعد عن الشر، في البعد عن المحدثات، في البعد عن البدع، في لزوم السنة. كذلك من فضائل القرآن ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الحديث فيه ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في قراءة القرآن بذكر أجر قارئه. وهنا أنبه على أمر أشار له شيخ الإسلام ابن تيمية بل وصرح به، أن قوله صلى الله عليه وسلم: ألف لام ميم حرف حرف حرف، ليس المراد جزء من الكلمة، وإنما المراد بالحرف الكلمة الواحدة، لأنه لم يقل ألم أ لا ميم حرف حرف، إنما قال ألف نطقها باسمها، لام باسمها، ميم باسمها. ولذلك نحن لا نقول ألم ذلك الكتاب، إنما نقول ألف لام ميم، فنقرأها بأسمائها. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولذلك ذلك حرف، الكتاب حرف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل كلمة تشتمل على مجموعة من الحروف، ولكن رجح شيخ الإسلام ابن تيمية المعنى الأول، وهو على خلاف المشتهر عندنا وعلى خلاف ما يتبادر إلى ذهن بعض طلاب العلم، أن المراد بالحرف حرف التهجي، إنما كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن المراد بالحرف الكلمة، فذلك كلمة، الكتاب كلمة، لا كلمة، ريب كلمة، وهكذا. والقرآن بكلماته وآياته كثير جدا، يعني يتصور الواحد فينا ما فيه من الأجر العظيم عند قراءة كتاب الله عز وجل في المرة والمرتين والثلاث والأربع، والمسلم يكون ديدن قراءة القرآن كالحال المرتحل، يبدأ من أوله ثم ينتهي ثم يعود لأوله، ولا يشعر بتكراره بشيء من الثقل أو شيء من الضيق، بل يزداد أنسا وفرحا وحبا وسعادة، لأنه يناجي الله عز وجل ويقرأ كلامه ويزداد إيمانه وتمحى به سيئاته ويزول همه بإذن الله تعالى. كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من تدارس القرآن في المسجد نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا الحديث فيه فائدة، وهو أن هؤلاء الذين يجتمعون في بيت من بيوت الله عز وجل، يعني في مسجد، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يعني يتعلمون التلاوة. وهذا فيه فائدة أن قراءة القرآن تكون مجودة وتكون على الكيفية التي تلقاها يعني الصحابة عن النبي، ثم التابعون عن الصحابة إلى يومنا هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، يعني قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. فهنا إلى ماذا يشير؟ أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة رضوان الله عليهم أن يتعلموا قراءة ابن مسعود. طيب كيف؟ المراد في كيفية القراءة، وهذا هو الذي نسميه حسن التلاوة وتجويدها وتعلم أحكام التجويد بالقدر الذي لا يكون فيه نوع تعمق. فمعرفة هذه الأحكام من إظهار وإخفاء وإقلاب وإدغام ونحو ذلك والمدود والصفات إلى آخره لا يعتبر تعمقا، بل يعتبر تعلم، بل هو يعتبر تعلما لكيفية القراءة التي تلقاها هذا الجيل عمن قبله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتأملوا بارك الله فيكم في هذا الحديث: ويتدارسونه بينهم، يعني يعلم بعضهم بعضا كيفية القراءة وكيفية يعني التلقي في هذا الباب. إلا نزلت عليهم السكينة واحد، وغشيتهم الرحمة اثنين، وحفتهم الملائكة ثلاثة، وذكرهم الله في من عنده. فهذه منزلة عظيمة لقارئ القرآن متعلمه والحريص عليه. ولاحظ أن هؤلاء تركوا ملذات الدنيا والإكثار منها. المسلم لا يلام إذا اشتغل في الدنيا بما يسد حاجته وبما يكفيه وبما أحل الله عز وجل، ويشتغل بالقرآن مع ذلك. يعني ليس المراد أن الواحد يدعي الاشتغال بالقرآن ويهمل الرزق وطلب الرزق، هذا خطأ، هذا طريقة الصوفية. أما أهل السنة فيطلب يسألون الأمور المباحة ونحو ذلك. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. فيطلبون الرزق من الله عز وجل، يسعون في الأرض. ثم أيضا مع ذلك هم يشغلون بعض أوقاتهم في قراءة القرآن ومدارسته وتلاوته. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاثة خليفات عظام؟ والخليفة، الخليفات جمع خليفة، والخليفة هي الحامل من النوق، وهي من أعز أموال العرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة وهم عرب: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله إلى بيته أن يجد فيه، يعني في الفناء في الحوش، فيه ثلاثة خليفات عظام، يعني من الإبل سمان، قلنا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته، يعني يتعلمها ثم يقرأ بهن في صلاته، خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. ليش؟ لماذا؟ لأنه هذا المال، الإبل، الحوامل، النوق، الحوامل، السمينة، مال يفنى، الدنيا رايحة تنتهي. أما القرآن بآياته وسوره، ثلاث آيات تتعلمها وتقوم بها وتصلي بها ويحصل لك الأجر، ثم يحصل لك عند الله عز وجل الثواب، وبرحمته وفضله تدخل الجنة، وما في الجنة خير من الدنيا وما فيها، كما قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة. المراد بالصفة موضع في مظلل من المسجد النبوي، كان فقراء المهاجرين يأوون إليه، وكان من يأتيهم من يعني من المسافرين وينزل بالمسجد ولا مأوى له يدخل معهم في الصفة هذه. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ يغدو بمعنى يذهب في الغدوة وهو أول النهار، وبطحان، بطحان موضع بالمدينة، والعقيق الوادي المعروف، وادي العقيق اللي بالمدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم، يعني كوماوين، الناقة الكوماء هي الناقة العظيمة السنام. وقوله صلى الله عليه وسلم في غير إثم يعني يحصل على مال كثير حلال ما هو حرام، وهذا تنبيه على أن المسلم يجب عليه أن يتحلل من المال الحرام، فإنه يعذب به في الدنيا وفي قبره وفي الآخرة، كما وردت في ذلك الأحاديث، ورقه ولا في أماله. وللأسف نجد بعض الناس يعني يتساهل في أكل المال الحرام، وبأي طريقة كانت، وبأي حيلة يظن أن هذه الحيلة تبيح له الحرام، وهذا سواء في التجارة، سواء الأبناء لما يسرقوا، يعني قد يسرقون آباءهم، والإخوة قد يسرقوا بعضهم بعضا، والصديق قد يسرق صديقه، والزوج قد يسرق زوجته، والزوجة قد تسرق زوجته زوجها. تيجي الطالع يشتكي يقول أخذ ماله، تيجي كيف أخذ ماله؟ يقول لا هو كذا، هذا حرام ما يجوز لك. هذا المبرر الذي تذكره لا يحل لك الحرام. ولذلك لاحظ هنا كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: بناقتين كوماوين، قال في غير إثم. طيب ما مناسبة هذا؟ لأن النوق كما مر معنا من أعز أموال العرب، والعرب سابقا يعني قبل الإسلام ممكن كما يقال يعني يستحل الحرام ولا يبالي، لكنهم أسلموا وتهذبت أخلاقهم، فهذه النوق العظيمة الإنسان يبذل له وقته وجهده وتعبه ليحصل عليها. فقال في غير إثم ولا قطع رحم. فقلنا يا رسول الله نحب ذلك، يعني الواحد فينا يريد هذا المال العظيم اليسير إذا حصل لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو؟ قلنا الغدو هو الذهاب أول النهار. أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم، أفلا يذهب أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث، خير له من ثلاث وأربع، يعني أربع آيات، خير له من أربع أي من النوق الكوماوان هذه، ومن أعدادهن من الإبل. هذا أيضا فيه فائدة عظيمة، وهي أن يعني المال في الدنيا مهما عظم ومهما كثر ومهما لذ وطاب ما له قيمة. حقيقية في الآخرة يسعى ويعمل ويفعل وكذا يجمع المال. طيب هل عملت للآخرة؟ نحن نقول اعمل لنفسك، اعمل لا شك في العمل، ولكن هل عملت للآخرة؟ هل استعددت للآخرة؟ هل بنيت لك في الجنة بيتا وبنيت لك في الجنة قصورا من هذه العبادات والطاعات؟ أم أنك تجمع 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 ثم في لحظة تموت وتجرد من ثيابك، لا درهم ولا دينار، إنما الحسنات والسيئات وأنت في قبرك. ما الفائدة من المال الذي جمعته؟ تضيع نفسك وتضيع أهلك وتضيع أولادك، تضيع نفسك وتضيع أولادك. كم رأينا والله، كم رأينا من الذين غرقوا في الأموال وأقبلوا على التجارة ثم ماتوا. لا، والعجيب أن بعضهم قد يعني يعمل وكذا ويجمع ثم يأتيه الخبر أنه خسر فيموت. طبعا إذا كان يعمل صالح ويزكي وما في ما يلام هذا، انتبهوا، يعني في قضية مهمة لازم ننبه عليها. نحن السلفيون لا يعني نحن نسير على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى ما كان عليه الصحابة. بعض الصحابة كانوا أغنياء، تجار، يملكون أشياء كثيرة، ولذلك ما يروج له أو ما قد ينتشر أحيانا بين بعض السلفيين من ذم صاحب المال مطلقا هذا خطأ. لا، قد يكون الإنسان يفتح الله عز وجل عليه بالمال ويفتح عليه في فعل الخير كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن الذي يهم الآن ذاك الذي وتلك التي تحرص على جمع المال وتضيع دينها وتضيع حقوق ربها وتفوت على نفسها الأجر، وذاك الذي يفوت على نفسه الأجر والثواب، نسأل الله السلامة والعافية. يعني العجيب، وأنا دائما أضرب بهذا المثال لأنه كما يقال مثال واقعي، الأطفال حينما يلعبون هذه الألعاب الإلكترونية ألعاب، فأحيانا أنا أنظر لهم هم يلعبون فتجد كذا هو ماشي ينط ياخذ شيء ثم يمشي ينحرف عن طريق وياخذ يمين، فقل لهم انت ليش تسوي كذا؟ لماذا تفعلون هذا؟ فيقول هذا يعني في زياده في يعني زياده في قوته او زياده في النصيب اللي عنده في العمل. هذا هي لعبه، هو طفل، هو ماشي يجمع يكسر، مع انه قد ما يكون محتاج لهذه الكثره لكن يجمع ويجمع. طيب هذه امور لعب ودنيا وشيء ونحن عقلاء وكبار في السن، يعني بلغنا وأصبحنا نعقل، فكيف يكون الصغير أفقه منا في كونه يجمع ويكثر حتى الأمور التي هي ليست يعني ضرورية؟ فنحن نجمع أيضا الحسنات والأمور المستحبات لرفع الدرجات ولأهوال يوم القيامة. يعني ليست القضية فقط دخول الجنة، بلا شك أن دخول الجنة عظيم والنظر إلى الله هو أعلى و يعني أكمل ثواب الجنة. لذلك هناك أهوال، قد تأتي يوم القيامة بسيئات وعندك حسنات تدفعها، تأتي يوم القيامة بخصومات ومطالبات، هذا يطالبك وهذا يطالبك، كما في حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فبعض الناس يقول لك لا أنا بس أقتصر على الواجبات، فهل الواجبات أنت كملتها؟ وإذا كملت الواجبات هل أنت تحللت من حقوق الناس ومطالباتهم؟ يعني لا شك أن المسألة عظيمة، ونحن على أبواب رمضان، أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم رمضان موسم عظيم للخيرات، كما قال جبريل عليه الصلاة والسلام قل آمين، قال قلت آمين، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم لما سألوا الصحابة قال أتاني جبريل فقال من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. فهذا موسم للطاعات، موسم للحسنات، قراءة القرآن والقيام والصدقة لمن كان يملك، وذكر الله عز وجل لمن كان لا يملك المال، وحتى من يملك المال يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن. بارك الله فيكم. فهذا الحديث عظيم جدا، يعني فيه هذه الفوائد. إخواني بارك الله فيكم وأخواتي بارك الله فيكم، بشر النبي صلى الله عليه وسلم حافظ القرآن العامل غير الجافي له بعلو الدرجة والمنزل يوم القيامة في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. قال العلماء: يقال لصاحب القرآن أي حافظه، فيوم القيامة يبلغ الدرجات العليا بحفظه للقرآن، وهذه لا شك بشارة عظيمة. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن حافظ القرآن المتقن له العامل به مع الملائكة الكرام البررة. فعن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاطرا. وهذا واضح في المعنى أن الماهر بالقرآن، وشوفوا أيضا هذا، شوفوا لاحظوا يا إخواني وأخواتي قوله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن، يعني مو القارئ بس، يعني يقرأ القرآن يعني بترتيله وبتجويده كما تلقاه دون غلو ودون تنطع، يتعلم الأحكام التي هي مترتبة على كيفية تلقي القراءة سلفا خلفا عن سلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الماهر بالقرآن، هذا دلالة أيضا على تجويد القرآن. إذن الماهر المتقن له مع السفرة الكرام البررة. انتبهوا، أنا أنبهكم على قاعدة مهمة في هذه الأحاديث عموما. لما تأتي بالثناء على شخص في عبادته المراد به مع التوحيد، والمراد به أيضا مع الإخلاص والمتابعة للسنة والعمل. فما يأتيني إنسان يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وينزل على الخوارج وينزل على الصوفية وينزل على بعض حفاظ القرآن من الفاسقين أو الفاسقات، مغني يحفظ القرآن، طب هذا يدخل في هذه الأحاديث؟ لا، كما سيأتينا إن شاء الله. فهنا الماهر بالقرآن حافظ القرآن متقن له يعمل به على التوحيد والسنة، هذا يكون مع السفرة البررة الملائكة. طيب، قال: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه. التتعتع في القرآن يعني ينطق بثقل. وهنا تنبيه، يتتعتع خلق يعني لا يحسن قراءته، أو يقرأ بثقل طبيعة لا تكلفا، فبعضهم يتتعتع، معذرة ينقطع الخط فأنا أعيد الكلام، فبعضهم يتتعتع يخطئ في التعتعة، يتكلفها هو يحسن القراءة، فتجد يقول مثلا الحمد 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 مع أنه لسانه طويل تسمع ويتكلم ما شاء الله بكل شيء، يجي يقرأ القرآن يتتعتع. طب ليش؟ يقول لك له أجران. نقول أنت أخطأت في جهتين. الجهة الأولى أن الماهر بالقرآن أفضل من الذي يتتعتع، لأن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وأما الذي يتتعتع له أجران. الأمر الثاني، المراد بالتعتع هذا يعني في طبيعته دون تكلف، ولذلك الذي يتتعتع متكلفا قاصدا أخشى أن ذلك. بارك الله فيكم إخواني وأخواتي، تنبهوا لهذا الأمر. والشيء بالشيء يذكرنا مسألة ذكرها ابن القيم الجوزية في زاد المعاد رحمه الله تعالى: أيهما أفضل، الترتيل يعني قراءة القرآن ببطء وتوادة، أم الإسراع؟ الفرق بينهما واضح، أن المسرع يختم بسرعة، وأما الترتيل يأخذ وقتا ومشقة أيضا في القراءة وجهد. فابن القيم في زاد المعاد ذكر هذه المسألة وأفاض فيها، وقال اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة أيهما أفضل على قولين. إلى أن قال رحمه الله تعالى، وأنا اختصرت كلامه، إلى أن قال رحمه الله تعالى: والصواب في المسألة أن يقال إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر. قال: في الأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فهذه المسألة دائما أنا أسأل عنها وأسمع حولها الكلام. يعني شوفوا هنا قضية مهمة، أن بعض الناس يسووا مشكلة من لا مشكلة. أيهما أفضل، أردت القرآن ولا أسرع؟ نقول إذا أردت أن تتدبر، يقال لك إذا أردت أن تتدبر وأن تتأمل في القرآن وفي الآيات رتل، وإذا أردت أن يعني تنجز وتقرأ في مدة معينة طيب فأسرع. طيب، ونقي فصل كما في كلامه السابق رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا في قارئ القرآن. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، قالوا هذه فاكهة، قالوا هذه فاكهة طعمها ورائحتها لذيذة. فقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. وهنا يظهر أن قوله صلى الله عليه وسلم: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، أي لا يكثر من قراءته، من قراءته وتعلمه. ولاحظوا أن وصفه بالمؤمن ولم يذمه، فلا ينبغي أن يذم المسلم إذا تعلم القرآن الصلاة ونحو ذلك وكيفية القراءة. ثم قال: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. وفي بعض الروايات في الصحيح: الفاجر بدل المنافق. فهذا واضح، مؤمن يقرأ القرآن ومؤمن لا يقرأ القرآن. فالذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، التمرة ما لها ريح لكن طعمها حلو. فالمؤمن حلو بإيمانه، لا ريح لها وطعمها حلو. قال: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، لاحظ منافق وفي رواية فاجر، يقرأ القرآن مثل الريحانة، الريحانة ريحتها يعني طيبة، ريحها طيب لكن طعم الريحان مر. ومثل المنافق الذي، وفي رواية الفاجر، الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر، ليس لها ريح وطعمها مر. وهذا واضح أيضا إخواني بارك الله فيكم. كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن خيارنا من تعلم القرآن وعلمه، خيركم، قال صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هنا إخواني بارك الله فيكم يأتي معنا الحديث السابق الذي ذكر، أو عفوا القاعدة السابقة التي ذكرتها لكم، لما ذكرت لكم بارك الله فيكم أن يعني الأحاديث التي تأتي بالخيرية لعمل ما لا تنزل على أهل الأهواء والبدع، ولا تنزل على أهل الفجور، إنما المراد بها أهل السنة العاملين بها. المتنى مرات لما يعني تنبهوا إلى أن بعض المحفظين للقرآن، وهذا سيأتينا إن شاء الله ولا نذكره مرة واحدة، بعض المحفظين يعني لاحظت الدولة أنهم قد يستغلون الأفكار المنحرفة وال يعني وفكر الخوارج ويبثونه في الطلاب، فجزاهم الله خيرا كعادتها المملكة العربية السعودية قامت بحماية الشباب ومراقبتهم والتوجيه السليم والتخلص من هؤلاء أصحاب الأفكار المنحرفة. فمرة واحد جاني قال لي: يا أخي، الذي يقرأ القرآن لا يكون عنده انحراف، الذي يقرأ القرآن هو من أهل الله وخاصته، الذي يقرأ القرآن هو خيرنا. قلت: تعال تعال، أما قال النبي صلى الله عليه في ذاك الخارجي لما قال: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتهم للقرآن إلى قراءتكم. فالخوارج يقرؤون القرآن، لكنه قال صلى الله عليه وسلم: يعني يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية، وأيضا يقرؤونه لا يجاوز حناجرهم. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن الخوارج قد يقرؤون القرآن. فهنا ينبغي لنا قضية مهمة، أننا لا نظن أن إنسان كونه قارئ القرآن معناه أنه يعني من أهل الجنة ومعناه أنه على الحق وعلى المستقيم. بل ذكر ابن كثير وغيرهم من العلماء من السلف قالوا: كانوا الخوارج يذهبون إلى القراء ويضمونهم إليهم حتى يخدعون بهم العوام فينساقون معهم في الخروج السلطان. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، وسيأتينا أيضا من قول حذيفة: انتبهوا، ليس كل قارئ للقرآن معناه أنه ولي لله عز وجل وأنه على الحق وعلى السنة. حتى يتصف بصفات السنة وصفات الحق والتوحيد والمنهج السلفي. ولا أريد أن أذكر أشياء يعني زائدة في ذلك، إلا بعض القراء صوفية وبعض القراء أشاعرة وبعض القراء معتزلة وبعض القراء فساق وفجار. فما تأتيني تقول: هذا قارئ القرآن والرسول يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نقول: نعم، صدق صلى الله عليه وسلم، لكن ما مراده؟ هل فهمت إن مراده عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما قال الحافظ بن حجر وغيره: علما وعملا. تعلم القرآن مو بس يحفظ حروفه، ليس فقط يحفظ حروفه ويضيع حدوده، بل يحفظ. فخيركم من تعلم القرآن حفظه وتعلمه وعلمه. هذا هو معنى الحديث بارك الله فيكم. أيضا إخواني بارك الله فيكم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نور لصاحبه، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حينما طلب منه أن يوصيه أبو ذر رضي الله عنه، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. ذخر ذكر لك وذكر لك ومنزلة وأجر وثواب عند الله عز وجل. حديثا حسن الألباني رحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن القرآن شافع مشفع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن القرآن شافع مشفع، فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فالقرآن يشفع لصاحبه كما سيأتينا أيضا. يقول صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع وماحل مصدق. ماحل قالوا معناه أنه يدافع عن صاحبه: يا الله أسهرته الليل، يا الله قام بي، يا الله عمل بي. وماحل مصدق يعني تقبل شفاعته ويقبل قوله في صاحبه. من جعله أمامه، أي جعل القرآن أمامه يعمل به، قاده إلى الجنة. ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. لاحظوا كيف يجعله خلف ظهره وهو حافظ ما عمل به، فهو ليس من أهله، كأنه جعل القرآن وراء ظهره كحال أهل الكتاب اليهود الذين علموا وعملوا بخلاف ما علموا. ولذلك هنا لابد أيضا من وقفة سريعة، يعني مع الجميع مع كل مسلم ومسلمة، نعرف أحكام الله عز وجل ونقرأها ولكن لا نعمل بها. القرآن قال العلماء نزل لحكم من أبرزها ثلاثة، منها العمل به، ومنها المقاصد من القرآن. فالرجل الذي يعني يتلفظ ويسب ويشتم لم يعمل بالقرآن. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، أي كان يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. وهنا ننبه إلى أن ما يقال أو يعني يذكر في بعض المجالس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي في الأرض، هذا خطأ. إنما عائشة رضي الله عنها تقول كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. الزوجة التي يعني تعصي زوجها وتكون ناشزا وتخالفه وتغضبه وتؤذيه، كيف تكون عملت بالقرآن؟ الزوج الذي لا يحسن إلى زوجته أو الذي يؤذيها أو يضربها، كيف يكون يعني عمل بالقرآن؟ وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف في آيات كثيرة فيها حسن التعامل بين الزوجين، حسن التعامل الأبناء والبنات مع آبائهم وأمهاتهم، الأب مع أولاده وبناته، الأم مع أبنائها وبناتها، كل يقوم بمسؤوليته. فبعضهم يكون حافظ للقرآن لكن مضيع بيت أهله، مضيع أولاده، مضيع نفسه، مضيع زوجاته، مضيع أخوانه، مضيع أخواته، مضيع أصدقائه، ما ينتفعون به. إيش الفائدة؟ إيش الفائدة إذا أنت لا تعمل بالقرآن؟ بل يكون يعني قدوة سوء، يشوفون يعني يحفظ القرآن ويقرأ القرآن يفعل الأشياء التي لا تليق، أو يؤذيهم بشدته فبارك الله فيكم. هذه القضايا مهمة على قارئ القرآن أن يمتثل به. لاحظ من يعني عمل به. ولذلك عمر رضي الله عنه لما جاء رجل وأغضبه فقال له ذاك الصحابي يا عمر الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فما تحرك وكأنه ما صار شيء، مع أنه هذاك كان يعني تكلم بكلام أغضب عمر، وعمر كان خليفة. مع ذلك من يوم ما سمع الآية عمر يعني خلاص أبدا ما لك أنه شيء. أما بعضهم تقرأ القرآن عليه كله والله ما يتأثر، يقول لك لو استغفر الله العظيم بعضهم يقول كلام هو للكفر أقرب الإيمان، يقول لو ربك نزل عندي أنا ما أرجع عن كلامي، أعوذ بالله. فأين أخلاق؟ أين تأثير القرآن على هؤلاء سواء كان يحفظ ولا يسمع؟ أين إسلامك يا أخي؟ إيش المصائب هذه التي تقع بين المسلمين يعني على الغرب، وأصبحت الأمور غير منضبطة عند بعض الناس. زوج يترك أولاده وبناته وزوجاته روح يمين شمال لا ينفق عليهم، ما عنده شيء، فين أروح؟ أو الزوجة التي تترك أولاده وبناته وزوجها وتروح عند أهلها. طيب أنت لماذا تزوجتي أصلا؟ أنت أتظنين لما تتزوجين الرجل ثم بغير سبب تروحين بيت أهلك تقول أبو الطلال أنك ما تحاسبين يوم القيامة؟ ولو كنت إن شاء الله حافظة 100 قرآن لو ختمت في اليوم 100 ختمة ما ينفع كامل. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن امرأتين إحداهما تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. ثم سئل عن أخرى لا تقوم الليل وتصوم شهرا لكن ما تصوم زيادة لكن لا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. فكيف بمن تؤذي أطفالها وبناتها والزوج نار؟ كيف يعني؟ أسمع بعض الإخوة يشتكي يقول زوجتي عشان تقهرني تضرب الأولاد. يعني جماعة الخير طبعا الحمد لله ليس المراد الجميع، ولكن موجود بصورة واضحة. صرنا غابة
هل صرنا حيوانات وحوش؟ هل صرنا بلا عقول؟ والله تجد في بعض المقاطع يوتيوب كيف أن الحيوان المفترس يحن على أطفاله، بل يحن حتى على أطفال غيره، هو حيوان وحشي. وأنت أيتها الأم الأنثى تكوني جبارة كالجبل على 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 أولادك وبناتك، أو أنت أيها الأب الذكر العاقل تكون كالأسد على أولادك وبناتك أو على زوجتك. إيش هذه المصايب؟ ولذلك يعني معذرة على هذه الكلمة وهذا الخروج، ولكن من كثرة ما رأينا وسمعنا ومبتلينا به يعني فعلا شيء أصبح غير معقول. بل والله بعضهم إيش يقول لما كلمتهم في قضايا، يا بنتي الله يقول كذا يا كذا، تقول لا تجيب لي قرآن، لا تجيب لي حديث، أجيب لك الشيطان الأزرق، أجيب لك أمريكا وفرنسا والصين، إيش أجيب لك؟ إذا أنت مسلمة ما تبغي القرآن، إيش اللي تبغي؟ بعدين قولي في أحس جني، أكيد مو جني يركبوك، الجن كلهم يركبوك، لأنك ما أنت مع الله عز وجل، ما أنت مع كتاب الله عز وجل، أكيد تصابين بالقلق والاضطراب والاكتئاب والوسواس القهري وكل بلية ورزية. وكذلك الرجل إذا كان ما يمتثل القرآن تتسلط عليه الشياطين. فلذلك هذه من المصائب، بارك الله فيكم. طيب نرجع مرة أخرى، معذرة يعني أنا قد يعني أخرج شوية، لكن يعلم الله عز وجل أنه نصيحة، وأنه يعني شيء كما يقال يدمي القلب ويبكي العين اللي نراه. والعجيب يا إخواني وإخواتي، لا أقول هذا في الفساق الفجار أو مثلا في الكفار، في المسلمين، ولا أقول في العوام، أحيانا حتى بين السلفيين هذه الأخلاق الرذيلة وهذه التعاملات السافلة للأسف، إلا من رحم الله. طيب نرجع مرة ثانية، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: ربي إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال وهو حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله تعالى، رواه الإمام أحمد وغيره. كذلك مما جاء فضل القرآن وفضائله أن يوم القيامة يقول صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله. قال: فيلبس تاج الكرامة. ثم يقول: يا ربي زده. قال: فيلبس حلة الكرامة. ثم يقول: يا ربي ارضى عنه. فيرضى عنه أي الله عز وجل، فيقول له: اقرأ وارقى ويزاد بكل آية حسنة. وهو حديث حسن أخرجه الترمذي وغيره. ليس فقط هذا، من الشفاعة أن والدا صاحبي، أن والدا صاحب القرآن، شوفوا ماذا يعني لهم من الأجر. يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه ألبس والده يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. رواه الحاكم وحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى. هنا الحديث واضح في أن حافظ القرآن يتسبب في هذا الأجر العظيم لوالديه يوم القيامة. ولكن إخواني لفت حقيقة، وسمعت هذا بعض، لا الكل، لكن يوجد بعض الآباء وبعض الأمهات قد يمنعون أولادهم وبناتهم من حفظ القرآن، يودي دورة إنجليزي، يودي دورة كمبيوتر، يودي دورة تزلج، يودي دورة رياضة، يروح، لكن قرآن يقول لك لا تروح، ما يصير. احنا لا نعلم هذه الأمور المباحة، ولكن القرآن أشرار بينهما. يعني حتى واحد أخبرني قريبا يقول: والله حفظت القرآن من وراء أبي، ما كان يمنعني من الذهاب. فنعم أبناؤكم يدخلون التحفيظ أو يدرسهم مع ملاحظتهم حتى لا يكون المدرس صاحب فكر منحرف. انتبهوا، أنا لا أقول أطلقوا أولادكم إلى المدرسين وأطلقوا بناتكم إلى المدرسات وهي مدرسة منحرفة خارجية الزكية. إذا شفت أيها الأب ابنك يعني يطعن في الدولة، إذا شفت ابنك يمدح أهل البدع والضلال وأهل التفجير ويقول جهاد جهاد، فاعلم أنه محافظ واحد منحرف إرهابي خارجي. وإذا شفت ابنتك تقول جهاد ونحن وكذا وهؤلاء الدولة مضيقين علينا، أعرف بنتك راحت مع وحدة، فامنعيها وراقبيها وحاولي أن يعني أن تغلق عليها هذا. لكن الحمد لله يعني الأمور واضحة الآن، فعلينا أن نلاحظ هذا الأمر. هذا الحديث الآن الذي ذكرته لكم أو الذي سأذكره لكم هو ما ذكرته سابقا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه أنا الليل وأنا النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل في الحديث الآخر في الحديث الآخر فهما في الأجل سواء. وقوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، الحسد هنا مراده الحسد الغبطة، وهو أن تتمنى مثل ما للمحسود أن يحصل لك مع عدم تمني زوال النعمة عنه. أما إذا تمنى أن تزول نعمته عنه فهذا هو الحسد. أنا لا أريد أن أطيل، هنا بعض الأحاديث ممكن الآن أتجاوزها، لكن أذكر لكم يعني خلاصة هذا الحديث في قصة أسيد بن حضير لما قرأ القرآن في الليل وجاءت الملائكة تستمع إليه. في الحديث طبعا هو رأى مثل الظلة، قال صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة، هو حديث طويل أنا أختصره، قال صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يرى ولا ولو قرأت لأصبحت يرى. على أن القرآن يطلب الشياطين، على أن القرآن يعني تنزل معه الرحمات والملائكة والسكينة كما مر معنا في الحديث السابق. أيضا قارئ القرآن يقرأه ويتعلمه ويسأل الله ويدعوه. يقول صلى الله عليه وسلم عن عمران بن حسين أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. قال المبارك فوري في تحوة الأحوذي: أي فليطلب من الله تعالى بالقرآن ما شاء من أمور الدنيا والآخرة، أو المراد أنه إذا مر بآية رحمة فليسألها من الله، أو بآية عقوبة فيتعوذ إليه بها منها، أو أن يدعو عقيب القراءة بالأدعية المأثورة ونحو ذلك. فإذن هنا يدعو الإنسان بعد قراءة القرآن. لكن لاحظوا قوله: فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به، يعني يقرأ القرآن لا لله ولكن ليطلب من الناس أموالهم، وهذا حرام مذموم. أنت تقرأ القرآن لله عز وجل، ولا تجعل القرآن صقرا تصطاد به أموال الناس. أيضا من فضائل القرآن وتعلمه ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال ابن عباس: من قرأ القرآن إلى غير عمر، قال تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. قال ابن عباس: أي إلا الذين قرأوا القرآن. رواه الحاكم وصححه الألباني. إخواني، من قرأ 10 آيات وقام بها، أو من قرأ 10 آيات في ليلة، يقول صلى الله عليه وسلم: لم يكتب من الغافلين. ومن قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين، كما قال صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم، أو عفوا، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن البيت الذي ليس فيه شيء من القرآن بيت فارغ. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن أصفر البيوت بيت ليس فيه شيء من كتاب الله. إذن ما سبق وسيأتي أيضا شيء مما يتعلق فضائل القرآن، تعاهد القرآن ومراجعته ومدارسته أيضا سبق أشياء، والآن أذكر لكم بعض الأحاديث. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. فكيف يعاهد صاحب القرآن القرآن بمراجعته ومدارسته والقيام به في الليل كما سيأتي أيضا. ففي هذا الحديث نفسه متفق عليه عند مسلم زيادة: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. ولذلك بعض القراء وبعض القارئات يحفظون القرآن ثم يثقل عليهم، يقول أنا نسيت القرآن. من أسبابه عدم مراجعته، ومن أسبابه المعاصي، ومن أسباب أمور أخرى. لكن الآن اللي يهمنا أنه عدم القيام به وعدم مراجعته سبب، وعدم تعاهده سبب لضعف الحفظ. ومن الأدب ما جاء عن في البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي استذكر القرآن فلهو أشد تفصيا، يعني تفلتا، من صدور الرجال من النعم من الإبل بعقلها. وهذا كما مر معنا. أيضا من يعني من الأحاديث الدالة على ما يعني أجري وعظيم أجر قارئ القرآن وحافظه ما جاء، وهذا سيأتينا إن شاء الله عن عمر، خلينا ننتقل إلى غيره. نعم، شوفوا بارك الله فيكم، أيضا عند أبي داود عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من إجلال الله يعني الكبير تكرمه وتحترمه، حتى لو كان يعني عند بعض الأشياء تتجاوز وتتغافل. وحامل القرآن مطلقا قال: غير الغالي فيه، يعني مو متشدد، ولا الجافي عنه، ولا المفرط معاصي وفجور. فمو كل حامل القرآن حامل القرآن يكرم. قال: غير الغالي فيه والجافي عنه. قال: وإكرام ذي السلطان المقصد، يعني الحاكم الشرعي تحسن إليه وتتعامل معه بأدب واحترام. فمعاملة السلطان ويعني الإحسان إلى يعني الثناء عليهم والدعاء لهم، هذا كله منهج سلفي. لا يخدعونك ويقول لك انه يعني الذي يدعو للسلطان او الذي لا يسب السلطان او الذي يدعو للاحترام للسلطان هؤلاء منافقون. انت الذي تشبه حال المنافقين، أنت الذي خالفت السنة وخالفت منهج السلف الصالح. فإن احترام السلطان وتقديره وعدم الخروج عليه والصبر عليه من السنة. فيا قارئ القرآن لا تخدع بأمثال هؤلاء، وسيأتينا. أيضا جاء ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. هذا في فائدة ولفتة كما ذكر بعض أهل العلم. أنت قد تكون حافظا للقرآن، فقرأ بحفظك واقرأ من القرآن. طب ليش؟ أنا حال العلماء وقال المحفظون وقال أهل القرآن يقولون سبحان الله. القراءة في المصحف بالنظر حتى مع الحفظ فيها ميزة، تثبيت الحفظ، موضع الآية، مكانها، كذا كذا، أشياء كثيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك: من سره، وهذا خطاب عام يشمل حافظ القرآن وغيره، من سره فليقرأ في المصحف. أيضا جاء صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الجاهل بالقرآن كالجاهل بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. يعني كل الخير إذا أخلصا لله، وكل يلاحظ نفسه ويراعي يعني الزمان والمكان. فأحيانا تجهر وأحيانا تسر. فالذي جهر بالقرآن كالذي جهر بالصدقة. يكتب الصدقات فنعمه أن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. آيات يعني العلماء قالوا في هذه المسألة يراعى فيها الحال. فلو كان الحال خلوة وكذا تقرأ وتجهر، إذا كان الحال في اجتماع وناس يعني قد يكونون منك قريبا فلا مانع أن تسر، وكل خير إذا أخلصت العمل لله عز وجل. في كم يقرأ القرآن؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، يعني كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذم من يقرأ القرآن هذا كهذا الشعر مثلا مو القرآن كلام الله، اقرأه أسرع لكن إسراع مع تفهم، إسراع مع تبين، إسراع مع وضوح. فذم ابن مسعود من يقرأ القرآن هذا كهذا الشعر. جاء أيضا قال صلى الله عليه وسلم عند أحمد في المسند وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر عبد الله بن عمر اقرأ رضي الله عنهما اقرأ القرآن في كل شهر، اقرأه في 25، اقرأه في 15، يعني يوما اقرأه في 3، يعني كل حسب ما يناسبه شغله طاقته أشغاله أموره. ممكن تقرأ في شهر، ممكن تقرأ في 25 يوم، ممكن تقرأ في نصف شهر 15 يوما، ممكن في 10 أيام، ممكن في 7، لكن لا تقرأ في أقل من يعني من 3. يعني في أقل من 3 مما نقل عن بعض السلف، فهذا يحمل على حالة خاصة وعلى غرض خاص، كان يكون المراد به يعني قراءة الجرد والإسراع فيه، لكن قراءة التدبر والتأمل، قراءة التفقه، قراءة يعني الاستشعار لمعانيه ما تحصل لمن قرأه لأقل من 3. نعم. أيضا قال صلى الله عليه وسلم نعم. هذا الحديث فيه قصة وهي جميلة تدل على أن القرآن يعني يرفع صاحبه، وأنه لا ينبغي أننا إذا عرفنا صاحب قرآن مستقيم على السنة أننا نحتقر لو كان معروف يعني مو مشهور النسب. يقول الزهري عن عامر بن وافلة رضي الله عنه أن نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه لقي عمر بعثمان موضع على طريق المدينة، وكان عمر يستعمله على مكة يعني جعله أميرا، لما يقول يستعمله على كلا جعله أميرا الوادي، فقال اللي هو هذا نافع بن عبد الحارث الأمير قال استعملت ابن أبزة، قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا، يعني أعتق صار حرا لكن صار حر يعني عبد معتق فهو من مواليهم. قال فاستخفت عليهم مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر، شوفوا كيف عمر الآن، قال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وفعلا سبحان الله يا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، جميعا كثير من أهل القرآن نسمع منهم مواقف كيف أن الله عز وجل نجاهم ويسر لهم الأمور بعد أن قرأوا القرآن، بعد أن أكثروا من حفظ القرآن، بعد أن اشتغلوا القرآن ليل ونهار. لا وروب قال له العالم اقرأ القرآن الله يفرج عنك، ففرج عنه. واحد جاء أيضا أظن ابن قدامة أو بعض المقدسيين اشتكى له وكان قريبا له، قال يعني أنا ما أقدر وأموري متعسرة، قال له اقرأ القرآن وزد في قراءته. قال فرجعت فقرأت قرأت ثم مضيت في أمري، قال فقضى الله أمري. هنا أقف يعني معكم يسيرا بارك الله فيكم، نشوف في مواقع التواصل يعني خليني أنبه على هذه القضية وهي يعني حقيقة ليس من السنة. قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد على كل شيء قدير، جميل هذا ذكر وارد. قلها 3000 مرة، 10000 مرة، 2000 مرة، ما ورد عن السلف هذا، ما ورد عن السلف هذا. إذا أنت مهموم وضايق وبك وبك قل سبحان الله وبحمده 50000 مرة، 10000 مرة، 3000، صلى على النبي، ما ورد عن السلف هذا، ما ورد عن السلف أنهم قد يقولون بهذا العدد. فإذا أردت قل الأذكار، قل الأذكار بالأعداد الموجودة طيب وزد عليها كما سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله، يعني بلا تقييد. قال أو زاد، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل مما قال، أو لا إله إلا الله بأفضل مما قال أو زاد، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد، ما قال زاد 200 300 400 1000 2000 3000، أو زاد مطلقا. فليش تحدد عدد معين؟ هذا واحد. اثنين يعني الأذكار تفرج، والأذكار على ذكر الله تطمئن القلوب، وأعلى ذكر قراءة القرآن. فحقيقة هذه مسالك صوفية ومسالك مريبة، يصرفون الناس عن كتاب الله عز وجل. لماذا لا تقول اقرأ كتاب الله عز وجل؟ هذا الذي قد يذكر الله سبحانه الله وبحمده ولا إله إلا الله 3000 مرة ولا 5000 مرة ولا 10000 مرة أو 2000 مرة أو 1000 مرة، تراه ما قرأ صفحة من كتاب الله. كيف هذا؟ ليش يصرفون عن علم شرعي؟ شرع في مواقع التواصل يأتون بأذكار ما وردت عن النبي، يقول لقد جربته وكان نافعا وكنت كذا فحصل لي كذا كذا فجربوه. ليس لك أن تشرع شيئا، ادعو بما شئت، لكن ليس أن تدعو الناس إلى ذكر معين إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مزلق شيطاني يحرف الناس عن الحق. يا إخواني بارك الله فيكم، فتأملوا الآن. أولا من جهة العدد، طيب أنا لما أقول سبحان الله سبحانه ما أصلي 3000 إلا عيوني طاعة وفلساني طاع وحالتي حالة، يمكن ما أقدر أقرأ صفحة من كتاب الله. طيب أيهما أولى، أن أقول سبحان الله بحمده 3000 مرة ولا أقرأ القرآن كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وارشدنا؟ ما أيهما أولى؟ يعني أنت رسولنا ولا هذا رسولنا؟ ليش هذا الأمر؟ ليش كذا في مواقع التواصل؟ للأسف نجد أحيانا بعض الإخوة يفرحون بهذا، واحد أنه قرأ أنه قال الذكر 3000 مرة، قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله 3000 مرة، فتفرج الله همي وسر لي ومت وعيش وعشت وحصلت وطلعت وطرت. يا أخي صلى على النبي، ما احنا قرود، نحن ما احنا يعني إذا كنت على سنة فلزم السنة تنجو وتسلم ويحصل لك الخير. انتبهوا، الشيطان يفتح لكم باب من الخير فيهلككم به كما قال بعض السلف. فين باب الخير؟ انه ذكر. فين يهلكك؟ لما تأتي بالبدع والمحدثات. فتنبهوا بارك الله فيكم. شوف كيف عمر يقول يعني ان الله يرفع بهذا الكتاب اقوام، ومرت معنا احاديث كثيرة تفيد انه قارئ القرآن الله عز وجل يسر له الامور، وان الله عز وجل يفرج عليه، وان الله والملائكة معه وتنزل عليه السكينة والرحمة الى اخره. إخواني كنت لا أريد أن أطيل وقد أطلت، وكنت أظن أن الكلمة ستكون في أقل من ربع ساعة، لكن يعني ربما وحشة اللقاء وحب كتاب الله عز وجل ومدارسة هذه الأمور أحيانا لا يشعر بالوقت. طيب خليني أختم هذه الكلمة ببعض الأحاديث أنتقيها. أول شيء أثر عن حذيفة رضي الله عنه في صحيح البخاري. شوفوا حذيفة ماذا يقول. يقول يا معشر القراء استقيموا. إيش استقيموا؟ يعني على السنة، لا تكون غالي ولا جافي، اتبع ولا تبتدع، استقيم. فقد سبق كتاب الله فمن عظيمة، فإن أخذتم يمينا شمالا تطرد وراء مال، تطرد وراء جاه، تطرد وراء دنيا، تطرد وراء بدع ومحدثات، لقد ضللتم ضلالا بعيدا. لماذا ضللتم؟ لأنكم عرفتم الحق وانحرفتم عنه. فهذا أيضا يفيدنا أن القراء ليسوا كلهم على الخير وعلى كذا، إلا من كان مستقيما على الحق. بارك الله فيكم. أختم هذا اللقاء بأمرين. قال العلماء إذا حلف بالمصحف وقصد بالمصحف القرآن وهو كلام الله فلا بأس، لأن القرآن كلام الله. فإذا قال وعزة الله وكلام الله أو بالمصحف وقصده القرآن فهذا يمين لا بأس به ولا حرج في ذلك. وهذا كلام شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. طيب في مسألة أخرى، نقول والقرآن والمصحف، نسمع بعض الناس يقولون ورب المصحف ورب المصحف. رب المصحف هذه خطأ، كما نبه عليها شيخ الفوزان وغيره من أهل العلم، أنها لا تجوز، لأنها تشير أو يعني فيها وكأن القرآن مخلوق، فالقرآن كلام الله صفة من صفاته غير مخلوق. فالقول برب المصحف خطأ، أما القول والمصحف والمراد كلام الله نعم، أما كلمة ورب المصحف خطأ. بارك الله فيكم. أختم بقولي إن على حفظة كتاب الله عز وجل أن يعملوا به وبسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم وبهدي السلف الصالح، وأن يعني وأن يتخلقوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان كما تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان أي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، ومن تخلق بأوامره ومن تخلق بأوامر القرآن ففعلها واجتنب نواهيه كان أحسن الناس خلقا. وقد قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فكما قال السعدي وغيره، هذه الآية تضمنت حسن الأخلاق ما لا يستطيع امتثاله إلا من وفقه الله عز وجل، فكيف سائر ما تضمنه القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يجب على حفظ إلى آخره. الله يحفظكم جميعا، أسأل الله عز وجل أن يبارك لي وإياكم في القرآن الكريم، وأن يرزقني وإياكم تلاوته وأن يرزقني وإياكم تعلمه والعمل به وأن يعلمنا منه ما جهلنا ويذكرنا منه ما نسينا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة لنا لا حجة وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله شفيعا لنا، وأن يلبس والدنا بحلة، وأن يجعل أجره لهما. وأسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته. أختم يعني بأمر تعودت عليه في اللقاءات الأخيرة، وهو أني أجيز إجازة عامة ويدخل فيها رواية القرآن، أجيز إجازة عامة لكل من حضر أو استمع لهذا اللقاء في كل ما يصح لروايته عن أهل العلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
معهد الميراث النبوي التأصيلي العالمي، الشيخ العلامة أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأتدارس معكم بارك الله فيكم هذه الكلمة، والتي بعنوان فضل تعليم القرآن وتعلمه، وهي كلمة موجهة لطلابي وطالباتي معهد الميراث النبوي، الذين يشتغلون في تدارسهم ومدارساتهم على حفظ كتاب الله عز وجل، كذلك من يحضرنا من إخواننا من طلاب يعني من شتى البقاع، ممن يسر الله عز وجل حضورهم والاستماع لهذه الكلمة. هذا الموضوع موضوع مهم وله مكانة عظيمة، فالقرآن كما هو معلوم كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، والقرآن
كلام الله غير مخلوق، ومعلوم أن القرآن نزل بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، سمعه من الله مباشرة ثم نزل به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. والقرآن أيضا من تعريفه أنه متعبد بتلاوته، ومعنى متعبد بتلاوته فارق بين القرآن والحديث القدسي، فالحديث القدسي لا يقرأ به في الصلاة، أما القرآن فيقرأ به في الصلاة. كذلك من الفوارق أن القرآن متحد به، والقرآن معجز بسوره وآياته. وهنا أنبه على أمر، وهو أن بعض الناس يقول إن الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي أن الحديث النبوي لفظه من الرسول ومعناه من عند الله، وأن الحديث القدسي لفظه من الرسول ومعناه من عند الله، أو عفوا يقولون الحديث النبوي لفظه ومعناه من الرسول، أما القرآن نعم عفوا ونبه إلى أن بعضهم يفرقون بين القرآن وبين الحديث القدسي، فيقولون الحديث القدسي لفظه من الرسول ومعناه من عند الله، والقرآن لفظه ومعناه من عند الله عز وجل، وهذا التفريق خطأ، فإن الحديث القدسي كذلك لفظه ومعناه من عند الله عز وجل، لفظه ومعناه من عند الله عز وجل، لأن الحديث القدسي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فهذه الألفاظ ونحوها فيها أن الله عز وجل هو الذي تكلم بهذا الكلام، فإذا القرآن هو كلام الله، والفرق بينه وبين الحديث القدسي أن الحديث القدسي لا يقرأ به في الصلاة، الحديث القدسي ليس بمعجز، القرآن معجز ومتحدث به، القرآن محفوظ وكله منقول بالتواتر، وأما الأحاديث القدسية ففيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الحسن وغير ذلك، فهذه من الفوارق بين الحديث القدسي وبين القرآن. وقد وردت أحاديث كثيرة جدا في فضائل القرآن وتعلمه، والحقيقة أن الوقت لا يسعف لذكرها جميعها، لذلك أنا اخترت بعض يعني الأحاديث التي أريد أن أقف معها إن شاء الله. فمن ذلك ما رواه ابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين من الناس، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال صلى الله عليه وسلم هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهذه منقبة عظيمة ومنزلة عظيمة أن يكون وهذه منزلة عظيمة أن يكون المتدارس والحافظ للقرآن من أهل الله وخاصته، فعليه أن يعني يستشعر هذا الأمر في خشية الله ومراقبته، في الحرص على الخير، في البعد عن الشر، في البعد عن المحدثات، في البعد عن البدع، في لزوم السنة. كذلك من فضائل القرآن ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الحديث فيه ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في قراءة القرآن بذكر أجر قارئه. وهنا أنبه على أمر أشار له شيخ الإسلام ابن تيمية بل وصرح به، أن قوله صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم حرف 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 ليس المراد جزء من الكلمة، وإنما المراد بالحرف الكلمة الواحدة، لأنه لم يقل ألم أ لا ميم حرف حرف، إنما قال ألف نطقها باسمها، لام باسمها، ميم باسمها. ولذلك نحن لا نقول ألم ذلك الكتاب، إنما نقول ألف لام ميم، فنقرأها بأسمائها. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك حرف، الكتاب حرف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل كلمة تشتمل على مجموعة من الحروف، ولكن رجح شيخ الإسلام ابن تيمية المعنى الأول، وهو على خلاف المشتهر عندنا وعلى خلاف ما يتبادر إلى ذهن بعض طلاب العلم، أن المراد بالحرف حرف التهجي، إنما كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن المراد بالحرف الكلمة، فذلك كلمة، الكتاب كلمة، لا كلمة، ريب كلمة، وهكذا. والقرآن بكلماته وآياته كثير جدا، يعني يتصور الواحد فينا ما فيه من الأجر العظيم عند قراءة كتاب الله عز وجل في المرة والمرتين والثلاث والأربع. والمسلم يكون ديدن قراءة القرآن كالحال المرتحل، يبدأ من أوله ثم ينتهي ثم يعود لأوله، ولا يشعر بتكراره بشيء من الثقل أو شيء من الضيق، بل يزداد أنسا وفرحا وحبا وسعادة، لأنه يناجي الله عز وجل ويقرأ كلامه ويزداد إيمانه وتمحى به سيئاته ويزول همه بإذن الله تعالى. كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من تدارس القرآن في المسجد نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا الحديث فيه فائدة، وهو أن هؤلاء الذين يجتمعون في بيت من بيوت الله عز وجل، يعني في مسجد، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يعني يتعلمون التلاوة. وهذا فيه فائدة، أن قراءة القرآن تكون مجودة وتكون على الكيفية التي تلقاها يعني الصحابة عن النبي، ثم التابعون عن الصحابة إلى يومنا هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، يعني قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. فهنا إلى ماذا يشير؟ أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة رضوان الله عليهم أن يتعلموا قراءة ابن مسعود. طيب كيف؟ المراد في كيفية القراءة، وهذا هو الذي نسميه حسن التلاوة وتجويدها وتعلم أحكام التجويد بالقدر الذي لا يكون فيه نوع تعمق.
فمعرفة هذه الأحكام من إظهار وإخفاء وإقلاب وإدغام ونحو ذلك والمدود والصفات إلى آخره لا يعتبر تعمقا، بل يعتبر تعلم، بل هو يعتبر تعلما لكيفية القراءة التي تلقاها هذا الجيل عن من قبله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتأملوا بارك الله فيكم في هذا الحديث ويتدارسونه بينهم، يعني يعلم بعضهم بعضا كيفية القراءة وكيفية يعني التلقي في هذا الباب. إلا نزلت عليهم السكينة واحد، وغشيتهم الرحمة اثنين، وحفتهم الملائكة ثلاثة، وذكرهم الله في من عنده. فهذه منزلة عظيمة لقارئ القرآن متعلمه والحريص عليه. ولاحظ أن هؤلاء تركوا ملذات الدنيا والإكثار منها. المسلم لا يلام إذا اشتغل في الدنيا بما يسد حاجته وبما يكفيه وبما أحل الله عز وجل، ويشتغل بالقرآن مع ذلك. يعني ليس المراد أن الواحد يدعي الاشتغال بالقرآن ويهمل الرزق وطلب الرزق، هذا خطأ، هذا طريقة الصوفية. أما أهل السنة فيطلب يسألون الأمور المباحة ونحو ذلك. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. فيطلبون الرزق من الله عز وجل، يسعون في الأرض. ثم أيضا مع ذلك هم يشغلون بعض أوقاتهم في قراءة القرآن ومدارسته وتلاوته. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاثة خليفات عظام؟ والخليفة، الخليفات جمع خليفة، والخليفة هي الحامل من النوق، وهي من أعز أموال العرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة وهم عرب: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله إلى بيته أن يجد فيه، يعني في الفناء في الحوش، فيه ثلاثة خليفات عظام، يعني من الإبل سمان؟ قلنا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته، يعني يتعلمها ثم يقرأ بهن في صلاته، خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. ليش؟ لماذا؟ لأنه هذا المال، الإبل، الحوامل، النوق، الحوامل السمينة، مال يفنى، الدنيا رايحة تنتهي. أما القرآن بآياته وسوره، ثلاث آيات تتعلمها وتقوم بها وتصلي بها ويحصل لك الأجر، ثم يحصل لك عند الله عز وجل الثواب، وبرحمته وفضله تدخل الجنة. وما في الجنة خير من الدنيا وما فيها، كما قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عقبة ابن عامر رضي الله عنه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة. المراد بالصفة موضع في مظلل من المسجد النبوي، كان فقراء المهاجرين يأوون إليه، وكان من يأتيهم من يعني من المسافرين وينزل بالمسجد ولا مأوى له يدخل معهم في الصفة هذه. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ يغدو بمعنى يذهب في الغدوة وهو أول النهار، وبطحان، بطحان موضع بالمدينة، والعقيق الوادي المعروف، وادي العقيق اللي بالمدينة. فيأتي منه بناقتين كوماوين، في غير إثم، يعني كوماوين، الناقة الكوماء هي الناقة العظيمة السنام. وقوله صلى الله عليه وسلم في غير إثم، يعني يحصل على مال كثير حلال ما هو حرام. وهذا تنبيه على أن المسلم يجب عليه أن يتحلل من المال الحرام، فإنه يعذب به في الدنيا وفي قبره وفي الآخرة، كما وردت في ذلك الحديث، ورثه ولا في أماله. وللأسف نجد بعض الناس يعني يتساهل في أكل المال الحرام، وبأي طريقة كانت وبأي حيلة يظن أن هذه الحيلة تبيح له الحرام، وهذا سواء في التجارة، سواء الأبناء لما يسرقوا يعني قد يسرقون آباءهم، والإخوة قد يسرقوا بعضهم بعضا، والصديق قد يسرق صديقه، والزوج قد يسرق زوجته، والزوجة قد تسرق زوجته زوجها. تيجي الطالع يشتكي يقول أخذ مالي، تيجي كيف أخذ ماله؟ يقول لا هو كذا، هذا حرام ما يجوز لك. هذا المبرر الذي تذكره لا يحل لك الحرام. ولذلك لاحظ هنا كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: بناقتين كوماوين. قال في غير إثم. طيب ما مناسبة هذا؟ لأن النوق كما مر معنا من أعز أموال العرب، والعرب سابقا يعني قبل الإسلام ممكن كما يقال يعني يستحل الحرام ولا يبالي، لكن هم أسلموا وتهذبت أخلاقهم. فهذه النوقة العظيمة الإنسان يبذل له وقته وجهده وتعبه ليحصل عليها. فقال: في غير إثم ولا قطع رحم. فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك، يعني الواحد فينا يريد هذا المال العظيم اليسير إذا حصل لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو. قلنا الغدو هو الذهاب أول النهار. أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم، أفلا يذهب أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث، خير له من ثلاث وأربع، يعني أربع آيات، خير له من أربع أي من النوق الكوماوان هذه ومن أعدادهن من الإبل. هذا أيضا فيه فائدة عظيمة، وهي أن يعني المال في الدنيا مهما عظم ومهما كثر ومهما لذ وطاب ما له قيمة. حقيقية في الآخرة يسعى ويعمل ويفعل وكذا لجمع المال. طيب هل عملت للآخرة؟ نحن نقول اعمل لنفسك، اعمل لا شك في العمل، ولكن هل عملت للآخرة؟ هل استعددت للآخرة؟ هل بنيت لك في الجنة بيتا وبنيت لك في الجنة قصورا من هذه العبادات والطاعات؟ أم أنك تجمع 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 ثم في لحظة تموت وتجرد من ثيابك، لا درهم ولا دينار، إنما الحسنات والسيئات وأنت في قبرك. ما الفائدة من المال الذي جمعته؟ تضيع نفسك وتضيع أهلك وتضيع أولادك، تضيع نفسك وتضيع أولادك. كم رأينا والله، كم رأينا من الذين غرقوا في الأموال وأقبلوا على التجارة ثم ماتوا. لا، والعجيب أن بعضهم قد يعني يعمل وكذا ويجمع ثم يأتيه الخبر أنه خسر فيموت. طبعا إذا كان يعمل صالح ويزكي وما في ما يلام هذا، انتبهوا، يعني في قضية مهمة لازم ننبه عليها. نحن السلفيون لا يعني نحن نسير على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى ما كان عليه الصحابة. بعض الصحابة كانوا أغنياء تجار يملكون أشياء كثيرة، ولذلك ما يروج له أو ما قد ينتشر أحيانا بين بعض السلفيين من ذم صاحب المال مطلقا هذا خطأ. لا، قد يكون الإنسان يفتح الله عز وجل عليه بالمال ويفتح عليه في فعل الخير كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن الذي يهمهم الآن ذاك الذي وتلك التي تحرص على جمع المال وتضيع دينها وتضيع حقوق ربها وتفوت على نفسها الأجر، وذاك الذي يفوت على نفسه الأجر والثواب، نسأل الله السلامة والعافية. يعني العجيب، وأنا دائما أضرب بهذا المثال لأنه كما يقال مثال واقعي، الأطفال حينما يلعبون هذه الألعاب الإلكترونية ألعاب، فأحيانا أنا أنظر لهم هم يلعبون فتجد كذا هو ماشي ينط ياخذ شيء ثم يمشي ينحرف عن طريق وياخذ يمين، فقل له انت ليش تسوي كذا؟ لماذا تفعلون هذا؟ فيقول هذا يعني في زيادة في يعني زيادة في قوة أو زيادة في النصيب اللي عنده في العمل. هذا هي لعبة، هو طفل، هو ماشي يجمع يكسر، مع أنه قد ما يكون محتاج لهذه الكثرة، لكن يجمع ويجمع. طيب هذه أمور لعب ودنيا وشيء ونحن عقلاء وكبار في السن، يعني بلغنا وأصبحنا نعقل، فكيف يكون الصغير أفقه منا في كونه يجمع ويكثر حتى الأمور التي هي ليست يعني ضرورية؟ فنحن نجمع أيضا الحسنات والأمور المستحبات لرفع الدرجات ولأهوال يوم القيامة. يعني ليست القضية فقط دخول الجنة، بلا شك أن دخول الجنة عظيم، والنظر إلى الله هو أعلى و يعني أكمل ثواب الجنة. أن هناك أهوال، قد تأتي يوم القيامة بسيئات وعندك حسنات تدفعها، تأتي يوم القيامة بخصومات ومطالبات، هذا يطالبك وهذا يطالبك، كما في حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار. فبعض الناس يقول لك لا أنا بس أقتصر على الواجبات، فهل الواجبات أنت كملتها؟ وإذا كملت الواجبات هل أنت تحللت من حقوق الناس ومطالباتهم؟ يعني لا شك أن المسألة عظيمة، ونحن على أبواب رمضان، أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم رمضان موسم عظيم للخيرات، كما قال جبريل عليه الصلاة والسلام قل آمين، قال قلت آمين، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة قال أتاني جبريل فقال من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. فهذا موسم للطاعات، موسم للحسنات، قراءة القرآن والقيام والصدقة لمن كان يملك، وذكر الله عز وجل لمن كان لا يملك المال، وحتى من يملك المال يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن. بارك الله فيكم. فهذا الحديث عظيم جدا، يعني فيه هذه الفوائد. إخواني بارك الله فيكم وأخواتي بارك الله فيكم، بشر النبي صلى الله عليه وسلم حافظ القرآن العامل غير الجافي له بعلو الدرجة والمنزلة يوم القيامة في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. قال العلماء يقال لصاحب القرآن أي حافظه، فيوم القيامة يبلغ الدرجات العليا بحفظه للقرآن، وهذه لا شك بشارة عظيمة. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن حافظ القرآن المتقن له العامل به مع الملائكة الكرام البررة. فعن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاطرا. وهذا واضح في المعنى أن الماهر بالقرآن، وشوفوا أيضا هذا، شوفوا لاحظوا يا إخواني وأخواتي قوله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن، يعني مو القارئ بس، يعني يقرأ القرآن يعني بترتيله وبتجويده كما تلقاه دون غلو ودون تنطع، يتعلم الأحكام التي هي مترتبة على كيفية تلقي القراءة سلفا خلفا عن سلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الماهر بالقرآن، هذا دلالة أيضا على تجويد القرآن. إذن الماهر المتقن له مع السفرة الكرام البررة. انتبهوا، أنا أنبهكم على قاعدة مهمة في هذه الأحاديث عموما، لما تأتي بالثناء على شخص في عبادته المراد به مع التوحيد، والمراد به أيضا مع الإخلاص و المتابعة للسنة والعمل. فما يأتيني إنسان يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وينزل على الخوارج وينزل على الصوفية وينزل على بعض حفاظ القرآن من الفاسقين أو الفاسقات، مغني يحفظ القرآن، طب هذا يدخل في هذه الأحاديث؟ لا، كما سيأتينا إن شاء الله. فهنا الماهر بالقرآن حافظ القرآن متقن له يعمل به على التوحيد والسنة، هذا يكون مع السفرة البررة الملائكة. طيب، قال والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، التتعتع في القرآن يعني ينطق بثقل. وهنا تنبيه، يتتعتع خلقة يعني لا يحسن قراءته أو يقرأ بثقل طبيعة لا تكلفا. فبعضهم يتتعتع، معذرة ينقطع الخط فأنا أعيد الكلام، فبعضهم يتتعتع يخطئ في التعتعة، يتكلفها هو يحسن القراءة، فتجد يقول مثلا الحمد 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 مع أنه لسانه طويل تسمع ويتكلم ما شاء الله بكل شيء، يجي يقرأ القرآن يتتعتع. طب ليش؟ يقول لك له أجران. نقول أنت أخطأت في جهتين، الجهة الأولى أن الماهر بالقرآن أفضل من الذي يتتعتع، لأن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وأما الذي يتتعتع له أجران. الأمر الثاني، المراد بالتعتع هذا يعني في طبيعته دون تكلف، ولذلك الذي يتتعتع متكلفا قاصدا أخشى أن ذلك. بارك الله فيكم إخواني وأخواتي، تنبهوا لهذا الأمر. والشيء بالشيء يذكرنا مسألة ذكرها ابن القيم الجوزية في زاد المعاد رحمه الله تعالى، أيهما أفضل، الترتيل يعني قراءة القرآن ببطء وتوادة أم الإسراع؟ عن الفرق بينهما واضح، أن المسرع يختم بسرعة وأما الترتيل يأخذ وقتا ومشقة أيضا في القراءة وجهد. فابن القيم في زاد المعاد ذكر هذه المسألة وأفاض فيها وقال اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة أيهما أفضل على قولين، إلى أن قال رحمه الله تعالى، وأنا اختصرت كلامه، إلى أن قال رحمه الله تعالى والصواب في المسألة أن يقال إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا وثواب كثرة القراءة أكثر. قال فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فهذه المسألة دائما أنا أسأل عنها وأسمع حولها الكلام. يعني شوفوا هنا قضية مهمة، أن بعض الناس يسووا مشكلة من لا مشكلة، أيهما أفضل، أردت القرآن ولا أسرع؟ نقول إذا أردت أن تتدبر، يقال لك إذا أردت أن تتدبر وأن تتأمل في القرآن وفي الآيات رتل، وإذا أردت أن يعني تنجز وتقرأ في مدة معينة طيب فأسرع. طيب، هنا قيم فصل كما في كلامه السابق رحمه الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا في قارئ القرآن. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، قالوا هذه فاكهة، قالوا هذه فاكهة طعمها ورائحتها لذيذة. فقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. وهنا يظهر أن قوله صلى الله عليه وسلم ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن أي لا يكثر من قراءته من قراءته وتعلمه، ولاحظوا أن وصفه بالمؤمن ولم يذمه، فلا ينبغي أن يذم المسلم إذا تعلم القرآن الصلاة ونحو ذلك وكيفية القراءة. ثم قال ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وفي بعض الروايات الصحيح الفاجر بدل المنافق. فهذا واضح، مؤمن يقرأ القرآن ومؤمن لا يقرأ القرآن، فالذي يقرأ القرآن مثل العترجة ريحها طيب وطعمها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، التمرة ما لها ريح لكن طعمها حلو، فالمؤمن حلو بإيمانه لا ريح لها وطعمها حلو. قال ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، لاحظ منافق وفي رواية فاجر، يقرأ القرآن مثل الريحانة، الريحانة ريحتها يعني طيبة ريحها طيب لكن طعم الريحان مر. ومثل المنافق الذي وفي رواية الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، ليس لها ريح وطعمها مر. وهذا واضح أيضا إخواني بارك الله فيكم، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن خيارنا من تعلم القرآن وعلمه، خيركم قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هنا إخواني بارك الله فيكم يأتي معنا الحديث السابق الذي ذكر أو عفوا القاعدة السابقة التي ذكرتها لكم، لما ذكرت لكم بارك الله فيكم أن يعني الأحاديث التي تأتي بالخيرية لعمل ما لا تنزل على أهل الأهواء والبدع، ولا تنزل على أهل الفجور، إنما المراد بها أهل السنة. العاملين بها من مرات لما يعني تنبهوا إلى أن بعض المحفظين للقرآن، وهذا سيأتينا إن شاء الله ولا نذكره مرة واحدة، بعض المحفظين يعني لاحظت الدولة أنهم قد يستغلون الأفكار المنحرفة وفكر الخوارج ويبثونهم في الطلاب، فجزاهم الله خيرا كعادتها المملكة العربية السعودية قامت بحماية الشباب ومراقبتهم والتوجيه السليم والتخلص من هؤلاء أصحاب الأفكار المنحرفة. فمرة واحد جاني قال لي يا أخي الذي يقرأ القرآن لا يكون عنده انحراف، الذي يقرأ القرآن هو من أهل الله وخاصته، الذي يقرأ القرآن هو خيرنا. قلت تعال تعال، ما قال النبي صلى الله عليه في ذاك الخارجي لما قال يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتهم للقرآن إلى قراءتكم. فالخوارج يقرؤون القرآن لكنه قال صلى الله عليه وسلم يعني يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية، وأيضا يقرؤونه لا يجاوز حناجرهم. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن الخوارج قد يقرؤون القرآن. فهنا ينبغي لنا قضية مهمة، أننا لا نظن أن إنسان كونه قارئ القرآن معناه أنه يعني من أهل الجنة ومعناه أنه على الحق وعلى المستقيم. بل ذكر ابن كثير وغيرهم من العلماء من السلف قالوا كانوا الخوارج يذهبون إلى القراء ويضمونهم إليهم حتى يخدعون بهم العوام فينساقون معهم في الخروج السلطان. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، وسيأتينا أيضا من قول حذيفة، انتبهوا ليس كل قارئ للقرآن معناه أنه ولي لله عز وجل وأنه على الحق وعلى السنة. حتى يتصف بصفات السنة وصفات الحق والتوحيد والمنهج السلفي، ولا أريد أن يعني أن أذكر أشياء يعني زائدة في ذلك، إلا بعض القراء صوفية وبعض القراء أشاعرة وبعض القراء معتزلة وبعض القراء فساق وفجار. فما تأتيني تقول هذا قارئ القرآن والرسول يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، نقول نعم صدق صلى الله عليه وسلم، لكن ما مراده؟ هل فهمت إن مراده عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال الحافظ بن حجر وغيره علما وعملا. تعلم القرآن مو بس يحفظ حروفه، ليس فقط يحفظ حروفه ويضيع حدوده، بل يحفظ فخيركم من تعلم القرآن حفظه وتعلمه وعلمه، هذا هو معنى الحديث بارك الله فيكم. أيضا إخواني بارك الله فيكم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نور لصاحبه، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حينما طلب منه أن يوصيه أبو ذر رضي الله عنه، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، فقال صلى الله عليه وسلم عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء، ذخر ذكر لك وذكر لك ومنزل وأجر وثواب عند الله عز وجل. حديثا حسن الألباني رحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن القرآن شافع مشفع، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن القرآن شافع مشفع، فقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فالقرآن يشفع لصاحبه كما سيأتينا أيضا. يقول صلى الله عليه وسلم القرآن شافع وماحل مصدق، ماحل قالوا معناه أنه يدافع عن صاحبه، يا الله أسهرته الليل، يا الله قام بي، يا الله عمل بي، وماحل مصدق يعني تقبل شفاعته ويقبل قوله في صاحبه، من جعله أمامه أي جعل القرآن أمامه يعمل به قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. لاحظوا كيف يجعله خلف ظهره وهو حافظه ما عمل به فهو ليس من أهله، كأنه جعل القرآن وراء ظهره كحال أهل الكتاب اليهود الذين علموا وعملوا بخلاف ما علموا. ولذلك هنا لابد أيضا من وقفة سريعة يعني مع الجميع، مع كل مسلم ومسلمة، نعرف أحكام الله عز وجل ونقرأها ولكن لا نعمل بها. القرآن قال العلماء نزل لحكم من أبرزها ثلاثة، منها العمل به ومنها المقاصد لنزول القرآن، فالرجل الذي يعني يتلفظ ويسب ويشتم لم يعمل بالقرآن. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، أي كان يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. وهنا ننبه إلى أن ما يقال أو يعني يذكر في بعض المجالس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي في الأرض، هذا خطأ، إنما عائشة رضي الله عنها تقول كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. الزوجة التي يعني تعصي زوجها وتكون ناشزا وتخالفه وتغضبه وتؤذيه كيف تكون عملت بالقرآن؟ الزوج الذي لا يحسن إلى زوجته أو الذي يؤذيها أو يضربها كيف يكون يعني عمل بالقرآن؟ وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف في آيات كثيرة فيها حسن التعامل بين الزوجين، حسن التعامل الأبناء والبنات مع آبائهم وأمهاتهم، الأب مع أولاده وبناته، الأم مع أبنائها وبناتها، كل يقوم بمسؤوليته. فبعضهم يكون حافظ للقرآن لكن مضيع بيت أهله، مضيع أولاده، مضيع نفسه، مضيع زوجاته، مضيع أخوانه، مضيع أخواته، مضيع أصدقائه، ما ينتفعون به. إذا إيش الفائدة؟ إيش الفائدة إذا أنت لا تعمل بالقرآن؟ بل يكون يعني قدوة سوء، يشوفونه يعني يحفظ القرآن ويقرأ القرآن يفعل الأشياء التي لا تليق، أو يؤذيهم بشدته فبارك الله فيكم، هذه القضايا مهمة على قارئ القرآن القرآن أن يمتثل به. لاحظ من يعني عمل به. ولذلك عمر رضي الله عنه لما جاءه رجل وأغضبه فقال له ذاك الصحابي: يا عمر، الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فما تحرك وكأنه ما صار شيء، مع أنه هذاك كان يعني تكلم بكلام أغضب عمر، وعمر كان خليفة. مع ذلك من يوم ما سمع الآية عمر يعني خلاص أبدا ما لك أنه شيء. أما بعضهم تقرأ القرآن عليه كله والله ما يتأثر، يقول لك لو استغفر الله، من بعضهم يقول كلام هو للكفر أقرب للإيمان، يقول لو ربك نزل عندي أنا ما أرجع عن كلامي، أعوذ بالله. فأين أخلاق؟ أين تأثير القرآن على هؤلاء سواء كان يحفظ ولا يسمع؟ أين إسلامك يا أخي؟ إيش المصائب هذه التي تقع بين المسلمين يعني على الغرب، وأصبحت الأمور غير منضبطة عند بعض الناس. زوج يترك أولاده وبناته وزوجاته روح يمين شمال لا ينفق عليهم، ما عنده شيء، فين أروح؟ أو الزوجة التي تترك أولاده وبناته وزوجها وتروح عند أهلها. طيب أنت لماذا تزوجتي أصلا؟ أنت أتظنين لما تتزوجين الرجل ثم بغير سبب تروحين بيت أهلك تقول أبو الطلال أنك ما تحاسبين يوم القيامة؟ ولو كنت إن شاء الله حافظة 100 قرآن، لو ختمت في اليوم 100 ختمة، ما ينفع كامل. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن امرأتين إحداهما تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. ثم سئل عن أخرى لا تقوم الليل وتصوم شهرا لكن ما تصوم زيادة لكن لا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. فكيف بمن تؤذي أطفالها وبناتها والزوج نار؟ يعني أسمع بعض الإخوة يشتكي يقول زوجتي عشان تقهرني تضرب الأولاد. يعني يا جماعة الخير، طبعا الحمد لله ليس المرض الجميع ولكن موجود بصورة واضحة. هل صرنا غابة؟ هل صرنا حيوانات وحوش؟ هل صرنا بلا عقول؟ والله تجد في بعض المقاطع يوتيوب كيف أن الحيوان المفترس يحن على أطفاله، بل يحن حتى على أطفال غيره، هو حيوان وحشي. وأنت أيتها الأم الأنثى تكوني جبارة كالجبل على 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 أولادك وبناتك، أو أنت أيها الأب الذكر العاقل تكون كالأسد على أولادك وبناتك أو على زوجتك؟ إيش هذه المصايب؟ ولذلك يعني معذرة على هذه الكلمة وهذا الخروج، ولكن من كثرة ما رأينا وسمعنا ومبتلينا به يعني فعلا شيء أصبح غير معقول. بل والله بعضهم إيش يقول لما كلمتهم في قضايا، يا بنتي الله يقول كذا يا كذا، تقول لا تجيب لي قرآن، لا تجيب لي حديث، أجيب لك الشيطان الأزرق، أجيب لك أمريكا وفرنسا والصين، إيش أجيب لك؟ إذا أنت مسلمة ما تبغي القرآن، إيش اللي تبغي؟ بعدين قولي في أحس جني، أكيد مو جني يركبوك، الجن كلهم يركبوك لأنك ما أنت مع الله عز وجل، ما أنت مع كتاب الله عز وجل، أكيد تصابين بالقلق والاضطراب والاكتئاب والوسواس القهري وكل بلية ورزية. وكذلك الرجل إذا كان ما يمتثل القرآن تتسلط عليه الشياطين. فلذلك هذه من المصائب، بارك الله فيكم. طيب نرجع مرة أخرى، معذرة يعني أنا قد يعني أخرج شوية، لكن يعلم الله عز وجل أنه نصيحة وأنه يعني شيء كما يقال يدمي القلب ويبكي العين اللي نراه. والعجيب يا إخواني ويا أخواتي، لا أقول هذا في الفساق الفجار أو مثلا في الكفار، في المسلمين، ولا أقول في العوام، أحيانا حتى بين السلفيين هذه الأخلاق الرذيلة وهذه التعاملات السافلة للأسف، إلا من رحم الله. طيب نرجع مرة ثانية، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: ربي إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال وهو حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله تعالى، رواه الإمام أحمد وغيره. كذلك مما جاء فضل القرآن وفضائله أن يوم القيامة يقول صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله. قال فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا ربي زده. قال فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا ربي ارضى عنه فيرضى عنه أي الله عز وجل، فيقول له اقرأ وارقى ويزاد بكل آية حسنة. وهو حديث حسن أخرجه الترمذي وغيره. ليس فقط هذا، من الشفاعة أن والد صاحبي أن والد صاحب القرآن شوفوا ماذا يعني لهم من الأجر. يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه ألبس والده يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسينا هذا، فيقال بأخذ ولدكم القرآن. رواه الحاكم وحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى. هنا الحديث واضح في أن حافظ القرآن يتسبب في هذا الأجر العظيم لوالديه يوم القيامة. ولكن إخواني لفت حقيقة وسمعت هذا بعض، لا الكل، لكن يوجد بعض الآباء وبعض الأمهات قد يمنعون أولادهم وبناتهم من حفظ القرآن، يودي دورة إنجليزي، يودي دورة كمبيوتر، يودي دورة تزلج، يودي دورة رياضة، يروح، لكن قرآن يقول لك لا تروح، ما يصير. نحن لا نعلم هذه الأمور المباحة، ولكن القرآن أشهر بينهما. يعني حتى واحد أخبرني قريبا يقول والله حفظت القرآن من وراء أبي، ما كان يمنعني من الذهاب. فنعم أبناؤكم يدخلون التحفيظ أو يدرسهم مع ملاحظتهم حتى لا يكون المدرس صاحب فكر منحرف. انتبهوا، أنا لا أقول أطلقوا أولادكم إلى المدرسين وأطلقوا بناتكم إلى المدرسات وهي مدرسة منحرفة خارجية إذا شفت أيها الأب ابنك يعني يطعن في الدولة، إذا شفت ابنك يمدح أهل البدع والضلال وأهل التفجير ويقول جهاد جهاد، فاعلم أنه محافظ واحد منحرف إرهابي خارجي. وإذا شفت ابنتك تقول جهاد ونحن وكذا وهؤلاء الدولة مضيقين علينا، أعرف بنتك راحت مع وحدة، فامنعيها وراقبيها وحاولي أن يعني أن تغلق عليها هذا. لكن الحمد لله يعني الأمور واضحة الآن، فعلينا أن نلاحظ هذا الأمر. هذا الحديث الآن الذي ذكرته لكم أو الذي سأذكره لكم هو ما ذكرته سابقا. يقول صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه أنا الليل وأنا النهار، فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل في الحديث الآخر في الحديث الآخر فهما في الأجر سواء. وقوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، الحسد هنا مراده الحسد الغبطة، وهو أن تتمنى مثل ما للمحسود أن يحصل لك مع عدم تمني زوال النعمة عنه. أما إذا تمنى أن تزول نعمته عنه فهذا هو الحسد. أنا لا أريد أن أطيل هنا، بعض الأحاديث ممكن الآن أتجاوزها، لكن أذكر لكم يعني خلاصة هذا الحديث في قصة أسيد بن حضير لما قرأ القرآن في الليل وجاءت الملائكة تستمع إليه في الحديث. طبعا هو رأى مثل الظلة، قال صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة، هو حديث طويل أنا أختصره، قال صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يرى لا ولو قرأت لأصبحت يرى على أن القرآن يطلب الشياطين، على أن القرآن يعني تنزل معه الرحمات والملائكة والسكينة كما مر معنا في الحديث السابق. أيضا قارئ القرآن يقرأه ويتعلمه ويسأل الله ويدعوه. يقول صلى الله عليه وسلم عن عمران بن حسين أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل فاسترجع، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. قال المبارك فوري في تحوة الأحوذي: أي فليطلب من الله تعالى بالقرآن ما شاء من أمور الدنيا والآخرة، أو المراد أنه إذا مر بآية رحمة فليسألها من الله، أو بآية عقوبة فيتعوذ إليه بها منها، أو أن يدعو عقيب القراءة بالأدعية المأثورة ونحو ذلك. فإذن هنا يدعو الإنسان بعد قراءة القرآن. لكن لاحظوا قوله: فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به، يعني يقرأ القرآن لا لله ولكن ليطلب من الناس أموالهم، وهذا حرام مذموم. أنت تقرأ القرآن لله عز وجل، ولا تجعل القرآن صقرا تصطاد به أموال الناس. أيضا من فضائل القرآن وتعلمه ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال ابن عباس: من قرأ القرآن إلى عبد العمر قال تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. قال ابن عباس: أي إلا الذين قرأوا القرآن. رواه الحاكم وصححه الألباني. إخواني، من قرأ 10 آيات وقام بها، أو من قرأ 10 آيات في ليلة، يقول صلى الله عليه وسلم: لم يكتب من الغافلين. ومن قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين، كما قال صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم، أو عفوا، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن البيت الذي ليس فيه شيء من القرآن بيت فارغ. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن أصفر البيوت بيت ليس فيه شيء من كتاب الله. إذن ما سبق وسيأتي أيضا شيء مما يتعلق فضائل القرآن، تعاهد القرآن ومراجعته ومدارسته أيضا سبق أشياء، والآن أذكر لكم بعض الأحاديث. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. فكيف يعاهد صاحب القرآن القرآن بمراجعته ومدارسته والقيام به في الليل كما سيأتي أيضا. ففي هذا الحديث نفسه متفق عليه عند مسلم زيادة: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. ولذلك بعض القراء وبعض القارئات يحفظون القرآن ثم يثقل عليهم، يقول: أنا نسيت القرآن. من أسبابه عدم مراجعته، ومن أسبابه المعاصي، ومن أسبابه أمور أخرى. لكن الآن اللي يهمنا أنه عدم القيام به وعدم مراجعته سبب، وعدم تعاهده سبب لضعف الحفظ. ومن الأدب ما جاء عن في البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي استذكر القرآن فلهو أشد تفصيا، يعني تفلتا، من صدور الرجال من النعم من الإبل بعقلها. وهذا كما مر معنا. أيضا من يعني من الأحاديث الدالة على ما يعني أجري وعظيم أجري قارئ القرآن وحافظه ما جاء، وهذا سيأتينا إن شاء الله عن عمر، خلينا ننتقل إلى غيره. نعم، شوف بارك الله فيكم، أيضا عند أبي داود عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من إجلال الله يعني الكبير تكرمه وتحترمه، حتى لو كان يعني عند بعض الأشياء تتجاوز وتتغافل. وحامل القرآن مطلقا قال: غير الغالي فيه، يعني مو متشدد، ولا الجافي عنه، ولا المفرط معاصي وفجور. فمو كل حامل القرآن حامل القرآن يكرم. قال: غير الغالي فيه والجافي عنه. قال: وإكرام ذي السلطان المقصد، يعني الحاكم الشرعي تحسن إليه وتتعامل معه بأدب واحترام. فمعاملة السلطان ويعني الإحسان إلى يعني الثناء عليهم والدعاء لهم، هذا كله منهج سلفي، لا يخدعونك ويقول لك انه يعني الذي يدعو للسلطان او الذي لا يسب السلطان او الذي يدعو للاحترام للسلطان هؤلاء مناسبين. أنت الذي تشبه حال المنافقين، أنت الذي خالفت السنة وخالفت منهج السلف الصالح، فإن احترام السلطان وتقديره وعدم الخروج عليه والصبر عليه من السنة. فيا قارئ القرآن لا تخدع بأمثال هؤلاء. وسيأتينا أيضا جاء ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. هذا في فائدة ولفتة كما ذكر بعض أهل العلم، أنت قد تكون حافظا للقرآن فقرأ بحفظك وقرأ من القرآن. طب ليش؟ أنا حال العلماء وقال المحفظون وقال أهل القرآن يقولون سبحان الله. القراءة في المصحف بالنظر حتى مع الحفظ فيها ميزة، تثبيت الحفظ، موضع الآية، مكانها، كذا كذا، أشياء كثيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك: من سره، وهذا خطاب عام يشمل حافظ القرآن وغيره، من سره فليقرأ في المصحف. أيضا جاء صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الجاهل بالقرآن كالجاهل بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. يعني كل الخير إذا أخلصا لله، وكل يلاحظ نفسه ويراعي الـ 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 يعني الزمان والمكان. فأحيانا تجهر وأحيانا تسر. فالذي جهر بالقرآن كالذي جهر بالصدقة. يكتب الصدقة فنعمه أن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. آيات يعني العلماء قالوا في هذه المسألة يراعى فيها الحال. فلو كان الحال خلوة وكذا تقرأ وتجهر، إذا كان الحال في اجتماع وناس يعني قد يكونون منك قريبا فلا مانع أن تسر، وكل خير إذا أخلصت العمل لله عز وجل. في كم يقرأ القرآن؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاثة. يعني كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذم من يقرأ القرآن هذا كهذا الشعر مثلا. القرآن كلام الله، اقرأه، أسرع لكن إسراع مع تفهم، إسراع مع تبين، إسراع مع وضوح. فذم ابن مسعود من يقرأ القرآن هذا كهذا الشعر. جاء أيضا قال صلى الله عليه وسلم عند أحمد في المسند وصححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر لعبد الله بن عمر: اقرأ رضي الله عنهما، اقرأ القرآن في كل شهر، اقرأه في 25، اقرأه في 15. يعني يوما اقرأه في من ثلاث، يعني كل حسب ما يناسبه، شغله، طاقته، أشغاله، أموره. ممكن تقرأ في شهر، ممكن تقرأ في 25 يوم، ممكن تقرأ في نصف شهر 15 يوما، ممكن في 10 أيام، ممكن في 7، لكن لا تقرأ في أقل من يعني من 3. يعني في أقل من 3 مما نقل عن بعض السلف، فهذا يحمل على حالة خاصة وعلى غرض خاص، كان يكون المراد به يعني قراءة الجرد والإسراع فيه. لكن قراءة التدبر والتأمل، قراءة التفقه، قراءة يعني الاستشعار لمعاني ما تحصل لمن قرأه لأقل من 3. نعم. أيضا قال صلى الله عليه وسلم، نعم، هذا الحديث فيه قصة وهي جميلة تدل على أن القرآن يعني يرفع صاحبه، وأنه لا ينبغي أننا إذا عرفنا صاحب قرآن مستقيم على السنة أننا نحتقر لو كان معروف يعني مو مشهور النسب. يقول الزهري عن عامر بن وافلة رضي الله عنه ان نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه لقي عمر بعثمان موضع على طريق المدينة، وكان عمر يستعمله على مكة، يعني جعله اميرا. لما يقول يستعمله أعماله على كلا أميرا الوادي. فقال اللي هو هذا نافع بن عبد الحارث الأمير، قال استعملت ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا، يعني أعتقوا صار حرا لكن صار حر يعني عبد معتق فهو من مواليهم. قال فاستخفت عليهم مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر، شوفوا كيف عمر الآن، قال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وفعلا سبحان الله يا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، جميعا كثير من أهل القرآن نسمع منهم مواقف كيف أن الله عز وجل نجاهم ويسر لهم الأمور بعد أن قرأوا القرآن، بعد أن أكثروا من حفظ القرآن، بعد أن اشتغلوا القرآن ليل ونهار. لا، قال له العالم اقرأ القرآن الله يفرج عنك، ففرج عنه. واحد جاء أيضا أظن ابن قدامة أو بعض المقدسيين اشتكى له وكان قريبا له، قال يعني أنا ما أقدر وأموري متعسرة. قال له اقرأ القرآن وزد في قراءته. قال فرجعت فقرأت، قرأت ثم مضيت في أمري. قال فقضى الله أمري. هنا أقف يعني معكم يسيرا بارك الله فيكم، نشوف في مواقع التواصل يعني خليني أنبه على هذه القضية وهي يعني حقيقة ليست من السنة. قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد لله كل شيء قدير، جميل، هذا ذكر وارد. قولها، قلها 3000 مرة، 10000 مرة، 2000 مرة، ما ورد عن السلف هذا، ما ورد عن السلف هذا. إذا أنت مهموم وضايق وبك وبك قل سبحان الله وبحمده 50000 مرة، 10000 مرة، 3000، صلى على ما ورد عن السلف هذا، ما ورد عن السلف أنهم قد يقولون بهذا العدد. فإذا أردت قل الأذكار، قل الأذكار بالأعداد الموجودة طيب، وزد عليها كما سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله، يعني بلا تقييد. قال أو زاد، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل مما قال، أو لا إله إلا الله بأفضل مما قال أو زاد، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد، ما قال زاد 200 300 400 1000 2000 3000، أو زاد مطلقا. فليش تحدد عدد معين؟ هذا واحد. اثنين، يعني الأذكار تفرج، والأذكار على ذكر الله تطمئن القلوب، وأعلى ذكر قراءة القرآن. فحقيقة هذه مسالك صوفية ومسالك مريبة، يصرفون الناس عن كتاب الله عز وجل. لماذا لا تقول له اقرأ كتاب الله عز وجل؟ هذا الذي قد يذكر الله سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله 3000 مرة ولا 5000 مرة ولا 10000 مرة أو 2000 مرة أو 1000 مرة، تراه ما قرأ صفحة من كتاب الله. كيف هذا؟ ليش يصرفون عن علم شرعي؟ شرع في مواقع التواصل يأتون بأذكار ما وردت عن النبي، يقول لقد جربته وكان نافعا وكنت كذا فحصل لي كذا كذا فجربوه. ليس لك أن تشرع شيئا، ادعو بما شئت، لكن ليس أن تدعو الناس إلى ذكر معين إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مزلق شيطاني يحرف الناس عن الحق يا إخواني بارك الله فيكم. فتأملوا الآن، أولا من جهة العدد. طيب أنا لما أقول سبحان الله الحمد لله ما أصلي 3000 إلا عيوني طاعة وفلساني طاع وعالتي حالة، يمكن ما أقدر أقرأ صفحة من كتاب الله. طيب أيهما أولى، أن أقول سبحان الله الحمد لله 3000 مرة ولا أقرأ القرآن كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا؟ ما أيهما أولى؟ يعني أنت رسولنا ولا هذا رسولنا؟ ليش هذا الأمر؟ ليش كذا في مواقع التواصل؟ للأسف نجد أحيانا بعض الإخوة يفرحون بهذا، واحد أنه قرأ أنه قال الذكر 3000 مرة، قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله 3000 مرة، فرج الله همي وسر لي ومت وعيش وعشت وحصلت وطلعت وطرت. يا أخي صلى على النبي، ما احنا قرود، نحن ما احنا يعني إذا كنت على سنة فلزم السنة تنجو وتسلم ويحصل لك الخير. انتبهوا، الشيطان يفتح لكم باب من الخير فيهلككم به كما قال بعض السلف. فين باب الخير؟ أنه ذكر. فين يهلكك؟ لما تأتي بالبدع والمحدثات. فتنبهوا بارك الله فيكم. شوف كيف عمر يقول يعني أن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ومرت معنا أحاديث كثيرة تفيد أنه قارئ القرآن الله عز وجل يسر له الأمور، وأن الله عز وجل يفرج عليه، وأن الله والملائكة معه وتنزل عليه السكينة والرحمة إلى آخره. إخواني، كنت لا أريد أن أطيل وقد أطلت، وكنت أظن أن الكلمة ستكون في أقل من ربع ساعة، لكن يعني ربما وحشة اللقاء وحب كتاب الله عز وجل ومدارسة هذه الأمور أحيانا لا يشعر بالوقت. طيب، خليني أختم هذه الكلمة ببعض الأحاديث أنتقيها. أول شيء أثر عن حذيفة رضي الله عنه في صحيح البخاري. شوفوا حذيفة ماذا يقول. يقول: يا معشر القراء استقيموا. إيش استقيموا؟ يعني على السنة، لا تكون غالي ولا جافي، اتبع ولا تبتدع، استقيم. فقد سبقتم سبق كتاب الله فمثل عظيمة. فإن أخذتم يمينا شمالا تطرد وراء مال، تطرد وراء جاه، تطرد وراء دنيا، تطرد وراء بدع ومحدثات، لقد ضللتم ضلالا بعيدا. لماذا ضللتم؟ لأنكم عرفتم الحق وانحرفتم عنه. فهذا أيضا يفيدنا أن القراء ليسوا كلهم على الخير وعلى كذا، إلا من كان مستقيما على الحق. بارك الله فيكم. أختم هذا اللقاء بأمرين. قال العلماء: إذا حلف بالمصحف وقصد بالمصحف القرآن وهو كلام الله فلا بأس، لأن القرآن كلام الله. فإذا قال وعزة الله وكلام الله أو بالمصحف وقصده القرآن فهذا يمين لا بأس به ولا حرج في ذلك. وهذا كلام شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. طيب، في مسألة أخرى نقول: والقرآن والمصحف. نسمع بعض الناس يقولون: ورب المصحف. ورب المصحف، رب المصحف، هذه خطأ، كما نبه عليها شيخ الفوزان وغيره من أهل العلم، أنها لا تجوز، لأنها تشير أو يعني فيها وكأن القرآن مخلوق. فالقرآن كلام الله، صفة من صفاته، غير مخلوق. فالقول برب المصحف خطأ. أما القول والمصحف والمراد كلام الله، نعم. أما كلمة ورب المصحف خطأ. بارك الله فيكم. أختم بقولي: إن على حفظة كتاب الله عز وجل أن يعملوا به وبسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم وبهدي السلف الصالح، وأن يتخلقوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان كما تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان أي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، ومن تخلق بأوامر القرآن ففعلها واجتنب نواهيه كان أحسن الناس خلقا. وقد قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فكما قال السعدي وغيره، هذه الآية تضمنت حسن الأخلاق ما لا يستطيع امتثاله إلا من وفقه الله عز وجل. فكيف سائر ما تضمنه القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يجب على حفظه إلى آخره. الله يحفظكم جميعا. أسأل الله عز وجل أن يبارك لي وإياكم في القرآن الكريم، وأن يرزقني وإياكم تلاوته، وأن يرزقني وإياكم تعلمه والعمل به، تعلمه والعمل به، وأن يعلمنا منه ما جهلنا ويذكرنا منه ما نسينا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة لنا، لا حجة، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله شفيعا لنا، وأن يلبس والدنا بحلة، وأن يجعل أجره لهما. وأسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته. أختم بأمر تعودت عليه في اللقاءات الأخيرة، وهو أني أجيز إجازة عامة، ويدخل فيها رواية القرآن، أجيز إجازة عامة لكل من حضر أو استمع لهذا اللقاء في كل ما يصح لروايته عن أهل العلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.